العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب الأذان وعبد الله بن زيد بن عبد ربه قال
بن
عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم الغدر فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان فذكر الأذان بتربيه التكبير بغير تربيه والإقامة أفرادا إلا من قام الصلاة. قال فلما أصبح أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنها لربها حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة بلال قصة قول بلال في الفجر الصلاة خير من النوم. وابن خزيمة قال عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال مؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه التكبير أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه خمسة مربعة. وعن أبي بكر وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بنا أن يشفع الأذان أن يشفع الإقامة إلا الإقامة يعني قد قامت الصلاة. متفق عليه ولم يذكر مسلم استثناء. وعن النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله باب الأذان يعني والإقامة لأن الإقامة أذان ولم يذكرها لأنها داخلة في لفظ الأذان. لما ذكر المؤلف رحمه الله المواقيت مواقيت الصلوات ناسب أن يذكر بعدها الأذان لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فهو بين المواقيت أولا ثم ذكر الأذان بعدها لأنه إعلام بها. والأذان في اللغة الإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أذان أي إعلام للناس. وقال تعالى لخليله إبراهيم وأذن في الناس بالحج. أذن يعني أعلمهم ونادهم للحج. هذا في اللغة. أما في الشرع فالأذان إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. كان بعض اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين إذا سمعوا الأذان فأنزل الله هذه الآية: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها، أي اليهود والنصارى اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنداء لصلاة الجمعة هو الأذان. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: نزلت في المؤذنين، لأن المنافقين استهزأوا بالمؤذنين، فأنزل الله هذه الآية يرد عليهم، لأن المؤذنين يدعون إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآية عامة في الدعوة إلى الله، ولكن يدخل فيها من باب أولى الأذان، خصوصا إذا كان سبب نزول الآية هو الأذان، فإن السبب يدخل دخولا أوليا في عموم النص. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الأذان والأمر به، وأثنى على المؤذنين ترغيب في الأذان، أحاديث في هذا متواترة. وأجمع المسلمون على مشروعية الأذان وأنه فرض كفاية، يعني ذهب جمع أو كثير من الفقهاء إلى أنه فرض كفاية، إلى أنه فرض كفاية. هم لم يجمعوا على أنه فرض، لكن كثير منهم ذهب إلى هذا أنه فرض، لكن أجمعوا على مشروعيته، أجمعوا على مشروعيته. فمنهم من يرى أنه فرض كفاية، منهم من يرى أنه مستحب. والصحيح أنه فرض، لأنه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فلو أن أهل بلد أو أهل قرية أو بادية تواطؤوا على تركه وجب على الإمام أن يقاتلهم عليه، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما استمع إليهم، فإن أذنوا كف عنهم وإلا فإنه يقاتلهم. فالأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وأصل مشروعية الأذان في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واجتمع المسلمون من المهاجرين والأنصار والقادمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بحاجة إلى أن يعرفوا دخول الوقت والحضور للصلاة، فتشاوروا في شيء يتخذونه يدلهم على دخول الوقت. فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا، وهو الذي استعمله النصارى في كنائسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى، يعني ونحن منهيون عن تشبه به. قالوا: نتخذ بوقا، والبوق هو الذي يستعمله اليهود. البوق عند اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك لليهود. قالوا: نوقد نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فعل المجوس. فتفرقوا، ثم إن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرج رضي الله عنه جاءه آت في النوم، يعني في الرؤيا، وكان مهتما بهذه المسألة، فرأى معه ناقوسا، رأى مع هذا الرجل ناقوسا، فقال له: أعطني إياه. قال: وماذا تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر، ثم ذكر الأذان. هذا حديث عبد الله بن زيد. قال: طاف بي رجل، قال: طاف بي وأنا نائم رجل، فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان لترديع التكبير من غير ترجيع، والإقامة مرتين، والإقامة فرادة، والإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة. يعني أن هذا الطائف ألقى الأذان على عبد الله بن زيد بألفاظه كلها، وألقى عليه الإقامة، فحفظها عبد الله بن زيد في الرؤيا. ثم لما أصبح أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فأذن بها بلال رضي الله عنه، فلما سمعه عمر وكان في بيته جاء يجر رداءه، فقال: يا رسول الله، وأنا رأيت مثل هذا. فقوله: طاف بي، طاف بي وأنا نائم رجل، يعني مر بي، مر بي وتخيل لي في النوم رجل فقال: تقول كذا. المصنف اختصر القصة، وهي كما ذكرتها لكم مفصلة. فدل هذا الحديث على مشروعية الأذان للصلوات الخمس. وقوله بترضيع التكبير، ترضيع التكبير في أوله معناه الإتيان بالتكبير أربع مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع مرات. هذا معنى ترضيع التكبير في أول الأذان من غير ترجيع. الترجيع في الشهادتين، ترجيع في الشهادتين، وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه، ثم يقولها جهرا، ويقول: أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يقولها جهرا، يرفع بها صوته، يعني يقول الشهادة مرتين، مرة سرا ومرة جهرا. هذا الترجيع، هذا هو الترجيع. فهو لم يأتي في رواية في حديث عبد الله بن زيد، وإنما جاء في رواية أبي محذورة كما سيأتي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن حزينة. زاد أحمد في آخره قصة قول بلال، بلال هو بلال بن أبي رباح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى أبي بكر، مولى أبي بكر أظن. المهم أن بلال رضي الله عنه كان مولى، يعني كان عبدا لأبي جهل أو لبلال أو للوليد بن المغيرة، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه، اشتراه أبو بكر فأعتقه. ولهذا يقول أحد الصحابة: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه. في قول بلال في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم. هذه زيادة على حديث عبد الله بن زيد، على رواية أحمد، على رواية أحمد والترمذي وأبي داود، زيادة تفرد بها أحمد عن أبي داود. ولابن خزيمة عن أنس من السنة أن يقول المؤذن بعد صلاة بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم. لهذا من السنة، وإذا قيل من السنة انصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة هنا سنة الرسول، وليس المراد بالسنة هنا المستحب، لأن تفسير السنة بالمستحب هذا من اصطلاح الفقهاء، وإلا فالأصل أن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فهاتان الروايتان، رواية أحمد ورواية ابن خزيمة، تدل على أنه يزاد في أذان الفجر بعد قول حي على الفلاح، يزاد: الصلاة خير من النوم. وذلك لأن الناس في هذا الوقت يكونون نائمين في الغالب، فينبهون بهذه الكلمة: الصلاة خير من النوم، مرتين. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بترجيع الشهادتين، والترجيع عرفنا معناه أن يقول الشهادتين سرا ثم يقولهما جهرا يرفع بهما صوته، هذا الترجيع. وأبو محذورة هذه كنيته، واسمه أوس بن معين الجمحي القرشي، أوس بن معين أو سمرة بن معين، اختلف في اسمه، الجمحي من بني جمح من قريش. وله قصة أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرج أبو محذورة في نفر من قريش، وكانوا لم يدخلوا في الإسلام آنذاك، فكانوا يؤذنون، كان هؤلاء النفر يؤذنون استهزاء يقلدون المسلمين في الأذان من باب الاستهزاء، ومن بينهم أبو محذورة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصوت، فطلبه وجيء به إليه صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسه وعلى صدره ودعا له، ثم قال له قم فأذن. قال علمني الأذان، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان. هذا معنى قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، علمه صلى الله عليه وسلم الأذان، فصار يؤذن في المسجد الحرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهو مؤذن المسجد الحرام. هذه قصته. لترجيع الشهادتين، رواه مسلم لكنه لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين فقط، يعني مسلم رحمه الله لم يذكر في حديث أبي محذورة التكبير في أول الأذان إلا مرتين، بينما هو في حديث عبد الله بن زيد 4 مرات. فصار فيه اختلاف بين حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة، من حيث إن حديث عبد الله بن زيد فيه التكبير في أوله 4 مرات، حديث أبي محذورة فيه التكبير مرتين على رواية مسلم. حديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع، ترجيع الشهادتين، حديث أبي محذورة فيه ترجيع الشهادتين. أما قضية الاختلاف في عدد التكبير في أول الأذان، فحديث أبي محذورة له روايتان، رواية عند مسلم بتثنية التكبير في أول الأذان مرتين فقط، الرواية الثانية وهي صحيحة التي رواها الخمسة أنه بتربيع التكبير، ولهذا قال المصنف ورواه الخمسة بتربيع التكبير. هذه رواية ثانية لحديث أبي محذورة توافق حديث عبد الله بن زيد، فيكون العمل إذن على التربيع لأنه ثبت في الحديثين، في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أبي محذورة رواية غير مسلم، يكون العمل على التربيع في التكبير في أول الأذان. وأما تكبير مرتين فقط في أول الأذان فليس عليها عمل، لأنها مخالفة لما هو أصح منها، ولأن تربيع التكبير هو أذان بلال وابن أم مكتوم في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيترجح بهذا على الأذان الذي في مكة، لأن هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه كل وقت 5 مرات بحضرته صلى الله عليه وسلم، وربما يكون ناسخا لحديث أبي محذورة. فالحاصل أن العمل على رواية تربيع التكبير، وهو قول جماهير أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يقول، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قول قد قامت الصلاة. معنى يشفع الأذان يكرره، الشفع معناه يكرره مرتين أو أكثر، هذا معنى الشفع. أما الوتر فمعناه ذكره مرة، ذكر اللفظة مرة واحدة، هذا الوتر. فدل هذا على الفرق بين الأذان والإقامة، أن الأذان يكون شفعا يعني مكررة ألفاظه
وأما الإقامة فتكون وترا إلا قد قام في الصلاة فإنها تشفع تكرر. والشفع كما سمعتم يشمل مرتين ويشمل أكثر ليكون التربيع، ليدخل فيه التربيع للتكبير. والحكمة والله أعلم في شفع الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لدعوة الناس الغائبين فيحتاج إلى تكرار، أما الإقامة فهي لدعوة الحاضرين للقيام للصلاة لا يحتاج إلى تكرار. كما أن الأذان يترسل في أدائه ويرفع الصوت به خلاف الإقامة فإنها تحذر حذرا ولا يرفع الصوت فيها لأنها للحاضرين، دعوة للحاضرين. هذه فروق بين الأذان والإقامة في الصفة وفي الأداء. في الصفة الإقامة فرادى ما عدا قد قامت الصلاة وما عدا التكبير، التكبير أيضا يكرر في أول الإقامة وفي آخرها، بقية الألفاظ فرادى في الإقامة ما عدا التكبير وقد قامت الصلاة فقط. وأما الأذان فإنه يشفع كله إما أربع مرات وإما مرتين إلا اللفظة الأخيرة لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة لا تكرر. هذا هو الفرق ما بين الأذان والإقامة. وفي رواية للنسائي أن القائل أن الذي أمر بلالا هو رسول الله، لأن في رواية أنس أمر، لم يبين الآمر، لم يبين الآمر ابن المجهول، لكن صرحت رواية النسائي بأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على حين أن الأصوليين يقولون إذا قال الراوي كنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو ننهى عن كذا أن هذا له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، لأن الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء التصريح به في رواية النسائي انتهى الإشكال. فهذه الأحاديث برواياتها استفاد منها مسائل عظيمة في الأذان. أولا فيه مشروعية الأذان للصلوات الخمس، مشروعية الأذان للصلوات الخمس ومشروعية الإقامة. وعرفتم أن الأذان للإعلام بدخول الوقت وأن الإقامة للإعلام للقيام إلى الصلاة. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن الرؤيا منها ما هو حق، على أن الرؤيا منها ما هو حق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فالرؤيا منها ما هو حق. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الرؤيا على ثلاثة أقسام، منها ما هو أضغاث أحلام، أضغاث أحلام يكون الإنسان فيه مرض ولا فيه تشويش فكر في اليقظة فإذا نام يعترض له أشياء ويرى أشياء بسبب أنه مشوش الفكر أو فيه مرض، هذه أضغاث أحلام يعني أخلاق. أضغاث يعني أخلاق من التخليق سبب رداءة الصحة رداءة الفكر هذه لا عمل عليها. أضغاث أحلام قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام يعلمين يعني أخلاق ما فيها فائدة. النوع الثاني يكون من الشيطان. الأول أضغاث أحلام حديث نفس فقط الثاني من الشيطان وذلك أن الشيطان تسلط على بني آدم إذا ناموا فيخيل لهم أشياء تزعجهم وتقلقهم خصوصا إذا لم يأتوا بالورد المشروع عند النوم لم يقرأوا آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ولم يأتوا بالأذكار عند النوم فإن الشيطان يتسلط عليهم وينغص عليهم نومهم ويعرض لهم أشياء تقلقهم تزعجهم فهذه من الشيطان لا اعتبار لها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من وقع له شيء من ذلك فإنه ينفث عن يساره 3 مرات ويغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر ينقلب من جنبه الذي كان نائما عليه وقت هذه الأحلام بعدما ينفث عن يساره 3 مرات ولا يحدث بها أحدا ولا يخبر بها أحدا ولا يفسرها بل يتركها فإنها لا تضر بإذن الله. إذا استعمل هذه الأمور نفث عن يساره 3 مرات وغير مضجعه وكتم هذه الرؤيا ولم يخبر بها أحدا ولم يفسرها فإنها لا تضر بإذن الله. النوع الثالث هو الرؤيا الحق وهي التي تكون على يد الملك الملك يأتي الإنسان وهو نائم فيريه أشياء هذه حق هذه رؤيا حق تكون من المبشرات. يقول صلى الله عليه وسلم بقي في المبشرات يعني الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له هذه من المبشرات فهذه رؤيا حق وهي ما كان على يد الملك من الملائكة كما وقع ليوسف عليه السلام وكما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي أرى في المنام أني أذبحه وكما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقع للناس هذه على يد الملك هذه حق. المسألة الثالثة في الحديث دليل على الفرق بين الأذان والإقامة. فالأذان 15 كلمة 15 كلمة مشفوعة إلا آخرها لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة. وأما الإقامة فهي 11 كلمة مفردة ما عدا كلمتين التكبير في أولها وفي آخرها وقد قامت الصلاة. وأن الأذان يجهر به بأعلى صوت وأما الإقامة فإنها لا يجهر بها. وأن الأذان يترسل في أدائه وأما الإقامة فإنها تحضر حذرا يعني يسرع فيها كل هذه فروق بين الأذان والإقامة. المسألة الرابعة في الأحاديث تربيع التكبير في أول الأذان، تربيع التكبير في أول الأذان، وهذا هو الثابت الذي عليه أكثر أهل العلم عملا بحديث عبد الله بن زيد وبالرواية الثانية من حديث أبي محذورة، فيربع التكبير في أول الأذان. المسألة الخامسة في الحديث دليل على عدم مشروعية الترجيع، على عدم مشروعية الترجيع في الشهادتين، لأنه هو الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد، وهو الذي أذن به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، وأما الترجيع في حق أبي محذورة فهذا كان في مكة. ومن العلماء من يرى أنه لا بأس بالترجيع إذا عمل به بعض الأحيان، لا بأس بعض الأحيان لا يداوم عليه، لكن إذا عمل به بعض الأحيان فلا بأس، يعمل به المؤذن لا بأس، لأن يعني ثبت في رواية مسلم عن أبي محذورة، فكونه يعمل به بعض الأحيان أحسن، لكن لا يداوم عليه. المسألة السادسة في الأحاديث دليل على أنه يزاد في أذان الفجر بعد الصلاة بعد حي على الفلاح، يزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك. والحكمة كما عرفتم أن هذا وقت ينام فيه الناس غالبا فينبهون بهذه الكلمة. ولكن هل الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأكثر أنها تقال في الأذان الثاني، في الأذان الثاني، ومنهم من يرى أنها تقال في الأذان الأول لأنه وقت نوم الناس. ولكن لا يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني مدة طويلة، لا يكون بينهما مدة طويلة. أما إذا أذن وسط الليل لا يقول الصلاة خير من النوم، أبعدت الصلاة إلى الآن ولا قاربت. إذا كان الأذان مثل ما يفعل بعض الناس أنه يثابه نصف الليل ولا قبل الأذان الفجر ساعة أو ساعتين، ما يقول الصلاة خير من النوم، إلا ما يقول هذا في الأذان الأول الذي قبيل طلوع الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بهم وقتهم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد ويصعد هذا. فإذا كان الأذان الأول مقارب فقول الصلاة خير من النوم فيه لها وجه، لكن إذا كان متقدم جدا فلا وجه لقولها، لأن الصلاة الفريضة لم يحن وقتها، هذا يغر الناس. لو قال واحد من الصلاة خير من النوم نصف الليل غر الناس، قاموا وجوا للمسجد، هذا ما يصلح. يلاحظ هذا أنه إذا كان الأذانان متقاربين فلا مانع أن تقال في الأول أو في الثاني لأنه متقاربان، لكن إذا كان بينهما وقت طويل كما اعتاده بعض أهل هذه البلاد فإنه لا يقال في الأذان الأول،
أن هذا يغرر بالناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، عندما أذكر لبعض الناس حديث أبي مسعود في الأذان بتنكير الشهادتين وأن هذا السنة يذكرون علي ذلك ويقولون إننا لم نسمع بهذا إلا منه ولم نسمع هذا الأذان في المسجد الحرام ولا في غيره، فما هو رد عليه؟
ما هو بيسمع الترجيع، أصلحك الله، ترجيع ما هو بيسمع، يقوله في نفسه المؤذن، يقوله في نفسه، ما هو بيسمع، يقوله في نفسه سرا، يأتي بالشهادتين سرا ما يسمع من ذلك، ثم يرفع الصوت به. وأيضا لا تقوله للناس، صوت عليهم. إذا أذنت أنت بعض المرات، إذا كنت أنت مؤذن بعض المرات وفعلته ما في بس، أما أنك تأمر بها الناس لا، يعني هذا يشوش عليهم كما ذكرت. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا أذن هذا الأذان أي أذان أبي مقبورة عند رب المسجد مع أن أغلب أهل العلم لا يعرفونه؟
أجبنا على هذا، قلنا ما يقوله للناس اللي ما يعرفونه، شوهش عليهم، شككهم. وأيضا هو ما هو بيجهر به ولا يسمع، ما يسمعون الناس، إنما هو بين المؤذن وبين نفسه. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يقال إذا قال المؤذن في أذان صلاة الفجر الصلاة قبل النوم؟
هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام فيه عند ذكر متابعة المؤذن، سيأتي هذا في مكانه إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يلقى على المؤذن الذي يسمي إنقاذ الإقامة؟
إنقاذ الإقامة فرادة ما عدا التكبير في أولها وفي آخرها وقد قامت الصلاة، هاتان اللفظتان تثنيان، أما بقية إنقاذ الإقامة فهي أفراد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلها بأفراد، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هذه مرتين، الله أكبر، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. نعم. 11 جملة، 11 جملة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأذان الأول فرض كفاية أم سنة؟
الأذان الأول للفجر يعني، الأذان الأول للفجر سنة، الأذان الأول للفجر سنة، والأذان الثاني هو الذي لدخول الوقت، مثل الجمعة، الجمعة والأذان الأول سنة، أما الأذان الثاني فهو الذي يكون لدخول الوقت، الذي بين يدي الخطيب، هذا هو الذي لدخول الوقت. نعم. الأذان الثاني ما يترك، الأذان الثاني ما يترك، أما الأذان الأول لو ترك فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشترط في الأذان الوضوء أو القيام أو استحباب السنة؟
لا، كل هذه مستحبات، استحب في الأذان أن يكون على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون قائما، فلو أذنه جالس ما في بأس، أو أذن هو على غير طهارة ما في بأس، أو أذن هو إلى غير القبلة ما في بأس، يصح الأذان، لكن يكون تاركا لسنة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا نسي المؤذن قول الصلاة قبل النوم فما الحكم؟
يقولها إذا نسيها وذكر وهو يعني في حال يقول، وإن ما ذكرها إلا بعد ما انتهى الأذان وراح فما هي بلازمة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا نسي المؤذن شيئا من جمل الأذان وذكر بعد نهاية الأذان سمع المكتب
يصير ما يصح. إذا ترك بعض ألفاظ الأذان فإنه لا يصح، يعيد الأذان إن كان قريب، يعيد اللحظة التي تركها وما بعدها، وإن كان قال الوقت يعيد الأذان من أوله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الرؤية الحق إذا أتت إلى أحد الناس فلا يد الملك هل الشخص
ملك الملك
فلا يد الملك هل يرى الشخص هذا الملك؟
يراه في المنام. نعم، يرى الشخص، يتمثل له صورة رجل، يتمثل له بصورة رجل كلمة كما جاء لعبد الله بن زيد. نعم.
فضيلة الشيخ، الترجيع في الأذان عند الشهادة أن يخطره مرة بالصوت ومرة بالرفع، السؤال هل يكون هذا الإخبار بصوت يسمعه القريب دون البعيد؟ وإذا كان المؤذن يرجع
بماذا
يبدأ،
بالخفض أو بالرفع؟ يبدأ بالخفض، يقولها سرا أولا ثم يقولها جهرا. وأما أنه يسمع
بالأذان الأول
في هذه البلاد هو واجب، الأذان الأول هو واجب، إنه سنة ومستحب لتنبيه الناس لدخول الفجر حتى يتهيأوا، أو لمجرد التنبيه، مثل أذان الأول في الجمعة لأجل تنبيه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة، فإذا أوتي به فهو أحسن، وإن ترك فلا بأس. نعم. أما الأذان الثاني فإنه لا يترك. نعم.
فضيلة الشيخ، حرقت يديك بالدعاء من قبل المؤذن بعد الانتهاء من الأذان المشروع،
فهذا بدعة، رفع اليدين للدعاء بعد الأذان بدعة، ما ثبت هذا، ولا يقال بعد الأذان إلا ما ورد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، هذا الذي ورد، ولا يدعى بزيادة على ذلك لأنه لم يرد، ولا يرفع يديه. وبالمناسبة فإن في غير هذه البلاد الأنصار الأخرى يضيفون إلى الأذان ألفاظ وأناشيد وأشياء كثيرة، هذه بدع، هذه كلها بدع محدثة، يجيبون قبل الأذان تلاوة قرآن، ويجيبون أذكار يقولونها، صلاة على الرسول يرفع، يعني صوت الأذان يرفع صوته مثل ما يرفع في الأذان، وأناشيد ينشدونها، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك بعد الأذان لا يقال شيء، إنما يقال الدعاء الوارد سرا، ما يرفع به الصوت، يقوله سرا لنفسه فقط لئلا يزاد في الأذان ما ليس منه، لئلا يظن الناس أن هذه الأشياء من الأذان فتكون بدعة وزيادة على ما شرعه الله. فالواجب الاقتصار على الأذان فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا قال المؤذن ما نصه أشهد أن محمد رسول الله بفتح رسول، فما حكم أذان؟
هذا لحن ونقص في الأذان، لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله بنصب رسول ما جاء الخبر ولا تمت الجملة. أما إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تمت الجملة، جاء الخبر وتمت الجملة، لكن العوام ما عندهم استحضار لهذه الأمور، ما عندهم أن فتح اللام يترتب عليه تغيير في المعنى، وأن ضمها تكمل به الجملة، لا يعرفون هذه الأمور. أذانهم يكون صحيحا إن شاء الله، لكن ينبغي أن يعلموا الأعلام الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينبه من يرفع الصوت في الإقامة؟ هل ينبه من يرفع الصوت في الإقامة ويسترسل بها ويقال له هذا أمر مخالف للسنة؟
لا، ما يمنع من رفع الصوت، لأن الناس إذا سمعوا الإقامة يأتون، وكان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقيمها على مكان مرتفع لأجل أن يسمع الناس الإقامة، فلا مانع من الجهر بالإقامة، لكن ما يجهر بها كجهر الأذان، إنما يجهر بها نسبيا، يجهر بها نسبيا. والآن في الميكروفونات راحت الناس، صارت تتبلغ الصوت. نعم. الحاصل انه لا باس برفع الصوت للاقامه من اجل يسمع الناس ان الصلاه قد قامت فيحضرون ويهتمون. وكما كان بلال يقيم الصلاه خارج المسجد على مرتفع من اجل ان يسمع الناس هذا ويحضرون الصلاه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الكيفية التي يكون فيها صوت الأذان حسنا؟ وهل من يلحن الأذان يعتبر من تحسين الصوت منه؟
التلحين الذي يخرج إلى التقريب لا يجوز، أن يصبح يشبه الأغاني. أما تحسين الصوت بالأذان فهو مطلوب، تحسين الصوت بالأذان والأداء الحسن من غير تقريب، من غير تكسير للألفاظ، هذا طيب. أما إذا تعدى إلى التقريب والتكسير في الألفاظ فهذا لا يجوز، لأنه ينحى محنى ما منحى الغناء. كل شيء له حد، كل شيء له حد، إذا تجاوز حده انقلب إلى ضد. نعم.
قضية الشيخ، ما الدليل على استثناء لا إله إلا الله من الشكر وجعلها ركنا في الأذان؟
العمل، عمل المسلمين، الدليل عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، هم لا كانوا يشفعون لا إله إلا الله. نعم.
قضية الشيخ، في بعض البلدان يكون هناك ذكر بعد الأذان ويعلمون أن هذا ليس بسنة، فما الحكم في ذلك وهل تنكر عليهم هذا؟
نعم، تنكر عليهم هذا، هذا بدعة، هذا بدعة. ما عدا الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة تامة إلى آخر، ولا يجهر به، إنما يدعو بينه وبين نفسه، وما زاد على ذلك فإنه يكون بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقال إن الأذان الأول مكروه عند الناس، فمن احتسب الأجر وواظب عليه فهو كمن أحيا سنة؟ وكذلك هل يقال إن من السنة أن يقوم من يقوم بالأذان الأول غير من يقوم بالأذان الثاني؟
طيب، إذا وجد أذان أول وكان في وقت مناسب، ما يكون في وقت متقدم جدا، في وقت مناسب قبل الفجر بنصف ساعة ربع ساعة، طيب هذا، وهذا سنة، ومن يقوم به له أجر، لأن الناس ينتفعون بهذا، اللي يقوم يوتر واللي يقوم يغتسل ويتوضأ ويتهيأ للصلاة بحيث لا تفوت في الصلاة، يقوم في وقت سابق، يصير عنده فرصة، شيء طيب. فمن قام به على هذا النمط فهو مأجور ويكون عاملا بسنة. نعم.
قضية الشيخ، قلتم حفظكم الله، العمل على تكبير التكبير، على تكبير التكبير لحديث عبد الله بن زيد، والرواية الأخرى عن أبي محذورة لأنها أصح، والرواية تكبير التكبير رواها مسلم وهو أصح من غيره، فما توجيه هذه الرواية؟
رواية الخمسة زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، رواية مسلم صحيحة، لكن زادت عليها رواية غيره وهي زيادة من ثقة وتوافق حديث عبد الله بن زيد، فيعمل بها، يعمل بها. حديث مسلم ليس فيه الحصر على تكبيرتهم، ليس فيه حصر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التطويل أو التنكيل بالأذان مثل أن يقيل في حي على الصلاة؟
قلنا هذا، قلنا الاعتدال، تحسين الصوت باعتدال، تمديد الأذان باعتدال، أما إذا خرج عن الاعتدال فإنه لا يرغب فيه ويحول الأذان إلى تقريب وإملال للسامعين، فكل شيء له ميزان له حد. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن في مدرسة، فهل يترك الأذان في السجار الصغار بحجة تعليم ذلك، أم أن الذي يؤذن هو مدرس؟
نعم.
نحن في مدرسة، فهل يترك الأذان في السجار الصغار بحجة تعليم ذلك؟
يعني يؤذنون؟ لا بأس، لا بأس أن الصغير يؤذن، يصح الأذان من مميز كما ذكر الفقهاء، الأذان يصح من المميز، فلا بأس أنه توكل إلى أحد التلاميذ يؤذن، أو بالتناوب من أجل أن يتعلم الأذان، شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يستأنس بالرؤيا الآن في بيان بعض الأحكام، أم أن هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟
الأحكام الشرعية لا، ما تؤخذ من الرؤيا، الأحكام الشرعية ما تؤخذ من الرؤيا والمنامات، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة فقط. أما العمل بها في الأحكام الشرعية هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، هذا بالوحي. أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات، هذه طريقة الصوفية، الصوفية هم الذين يشرعون لهم ولأتباعهم ويقولون رأينا ورأينا وجاءنا هاتف، جاءنا هاتف قال لنا كذا، هذا من الشيطان، فلا تشريع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم فأتممت عليكم، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، فلا يزاد عليه برؤيا ولا قصة عن فلان ولا ما ولا ذوق عند الصوفية، الذوق عندهم من الأدلة أو العلم اللدني كما يقوله المبتدعة، إن الإنسان يجيه علم بلي تعلمه من الكتاب والسنة، يلقى في قلبه، ينبت العلم في قلبه، يقولون هذا باطل، كله من الشيطان، ما في علم إلا من الكتاب والسنة أبدا، ولا دليل إلا من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح، الأدلة التي ذكرها أهل العلم تابعة، الإجماع لا بد يستند على دليل، والقياس لا بد يكون مبني على دليل، فهي تابعة للكتاب والسنة، فالمصدر الأساسي للتشريع الكتاب والسنة هو الأصلي وهو الأساس. أما المنامات والرؤى والأحلام والذوق والعلم اللدني كما يقولون، كل هذه من الشيطان. نعم.
قضية
الشيخ، هل ما رآه بعض
التابعين
من الأموات في الرؤى وكلامهم إياكم وأخبارهم عن حالهم وصحتهم؟ كون الميت يخبر عن حاله وأنه بخير أو يوصي بشيء، هذه ما هي بأحكام شرعية، هذه ما هي بأحكام شرعية، يجوز التصديق بها إذا كانت من إنسان موثوق، المبشرات مجرد مبشرات، يخبر انه بخير وانه دخل الجنه وانه لا يعني مبشره، او يوصي بان له مال في محل كذا، او عليه دين لفلان يقول اقضوا عن ديني، هذا يعمل به لانه ما هو من الاحكام الشرعيه وانما هو من حقوق الناس، حقوق الخلق، مثل هذه الامور لا باس، انما الكلام في الاحكام الشرعيه ان يقال هذا واجب ولا مستحب لانه راى في الرؤيا كذا، أو هذا مباح أو محرم لأنه رأى في الرؤيا، هذا باطل لا يجوز. نعم، الأحكام الشرعية ما فيها دخل إلا للكتاب والسنة فقط. أما أمور الدنيا وأمور الناس والمعاملات هذه لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد تحدثنا مع أحد المؤذنين وقلنا له لماذا لا تؤذن؟ قال يكفي أذان المسجد القريب منا.
أذان المسجد القريب يسقط الوجوب ما في شك، لكن يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب، يستحب لكل مسجد أنه يؤذن، وإلا الوجوب يسقط بمؤذن في البلد ويبقى سنة كفاية. أما إذا لم يؤذن في البلد أصلا فإنهم يأتمون جميعا لأنهم تركوا واجبا، ولو امتنعوا من الأذان ومانعوا فإنهم يقاتلون على ذلك، لأن هذه شعيرة ظاهرة، مثل ما لو قالوا ما نصلي العيد، إنما نصلي العيد، نصلي الصلوات الخمس، أما العيد وش العيد هذا ما نصلي، يقول لا يقاتلون لأن هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، قاتلون إذا تركوها ولو كانت غير واجبة، إذا كانت شعيرة ولو كانت غير واجبة قاتلون عليها. نعم. أتأخر وترتب على أذان تغرير بالناس بالصوام أو لا يؤذن، أن لا يلزم عليه محذور، لا يؤذن، يكتفي بأذان المساجد المجاورة لأنه يغترون به اللي يصومون أو يغترون به اللي يوترون ويصلون يقولون تونا بتسريب، إذا تأخر وصار يترتب على أذان الغرب لا يؤذن، يكفي أذان المجاورين. وهذه قضية الحقيقة مهمة جدا، لأن الآن الفجر بعض المساجد تسلم من الصلاة وبعضها يؤذن، كثيرا ما يقع هذا، بعض الناس يصلون أو مسلمين من الصلاة بينما نسمع واحد يؤذن، هذا غلط كبير. الإنسان إذا تأخر والناس مأذنين إن كلهم ولا بقي أحد يؤذن يسكتهم لا يؤذن، لأنه شوش على الناس، وربما أن اللي يصوم يغتر به يأكل بعد الفجر. نعم. أو واحد النيم يقول أفتو يذن يبكي النيم ويخلي الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، رأيت في بعض بلدان المسلمين يقيمون الصلاة بنفس بعض الأذان.
نعم.
رأيت في بعض بلدان المسلمين يقيمون الصلاة بنفس ألفاظ الأذان ولا يفرقون في ذلك، فما حكم ذلك وهل ممكن عليهم؟
نعم، الذي يخالف السنة الشروط، فالذي يجعل الإقامة بألفاظ الأذان أو الأذان بألفاظ الإقامة هذا بدعة يجوز، أو إما أن يكون جاهلا فيعلم الحكم الشرعي ويعلم الأذان كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، وإما أن يكون متعمدا فهذا يؤدب ويمنع من العبث بالأحكام الشرعية، وإن كان مانع في هذا يعزل عن الأذان، يعزل عن الأذان لأنه لا يصلح. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة في نهاية الأذان؟
لا أعلم في هذا شيء، مشروع أهل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره إن كان بمناسبة ذكره فلا بأس، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة عند ذكره مشروع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل على من صلى وقت رمضان؟
نعم يؤذن ولو صلى وحده، خصوصا إذا كان في البر، فإنه جاء في الحديث أن الله يعجب سبحانه وتعالى للرجل الشقي من الجبل فيؤذن ويصلي، فيؤذن ولو كان واحدا ويرفع صوته بالأذان لأجل يسمعه من حوله من الجن والإنس الجبال وتشهد له يوم القيامة. نعم. لأن الأذان أذان ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر شعار للإسلام، فيه تعظيم الله جل وعلا، فيه الدعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الصلاة، وفيه إعلان التوحيد، فهو ذكر عظيم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد في حديث ولو ضعيف قول هي على خير كلام؟
في بعض آثار لا، ما هي صحيحة، هذا من شيعة، من قول الشيعة. الشيعة هم الذين يزيدون في الأذان حي على خير العمل، ولم تثبت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها آثار عن بعض السابقين ولا تصلح للاحتجاج، إنما لما معروف عند الشيعة. نعم. من الزيدية وغيرهم هم الذي يزيدونها. نعم.
فضيلة الشيخ،
ما أدري يرونها عن علي، ما أدري يرونها، هم يرونها عن سلفهم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الخالق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أثناء الأذان أم آخر الأذان فقط؟
أثناء الأذان ما أعرف شيء في هذا. أثناء الأذان يتابع المؤذن، هذا اللي دوره، يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، وإذا قال رضيت بالله ربا بعد ما يأتي في اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة لا بأس. في من؟ نعم.
ذكر أهل العلم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أشهد أن لا إله إلا الله يقول رضيت بالله ربا من الإسلاميين محمد صلى الله عليه وسلم
بعد الأذان،
فأثناء أشهد أن لا إله إلا الله.
لا أدري والله، لا أنا ما أدري. الذي ورد أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. نعم.
فضيلة الشيخ، الاعتماد على التقويم بتحديد دخول الوقت هل هو الأصل أم التكلم؟
تقويم مبني على حساب، تقويم مبني على حساب فلكي، ومن كان يستطيع معرفة الصبح بنفسه هو ما يعتمد على التقويم، يعتمد على رؤيته هو. أما الذي ما يستطيع رؤية الصبح فهو يعتمد على التقويم، ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا مد أحد المؤذنين الألف الذي بعد الباء في قوله الله أكبر فهل يتغير المعنى وهل يصح الأذان؟
الأذان يصح إن شاء الله، لكن تمطيط الأذان وتمطيط الحروف ما يصح هذا. الأذان يؤدى بألفاظ مناسبة. ذكر الفقهاء أنه لو قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام يقول لا تنعقد صلاته، لأن أكبر جمع كبر وهو الدف، هذا الكبر، أكبر جمع كبر، يتحرف المعنى ولو ما قصده لكن يتحرف المعنى، قالوا هذا. فعلى هذا ما يمد لفظة الباء، ما يمدها، نعم، يحذفها حذفا، نعم، لا في الأذان ولا في تكبيرات الصلاة، خصوصا تكبيرة الإحرام. نعم. إذا قال أكبر أو أكبر أو الله أكبر، كل هذا يقولون ما نصح، لأن الله أكبر استفهام، كأنه يستفهم هل الله أكبر، وأكبر جمع كبر. نعم.
فضيلة الشيخ، أهالي المنطقة الشرقية قد ابتلوا بالقنوات الفضائية التي تبث بدون الدش، ويأتي في هذه القنوات وخاصة في هذه الأيام أفلام ومسلسلات تدعو إلى الزنا وإلى القتل وإلى اختلاط والتبرج والسفور، وقد تعلق الكثير من الشباب والشابات وكبار السن من الرجال والنساء بهذه المسلسلات، وقد اصبحت هذه المسلسلات الحديث الذي يدور في مجالسهم، فلماذا تنصح الشباب المنتزه وخاصه شباب المنطقه ان يقوموا به حول هذه المسلسلات؟ الرجاء من الشيخ. حفظه الله أن يوجهنا بأكثر من طريقة.
لا شك أن هذه فتن عظيمة، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها والمسلمين. هذه فتن، الفتن التي تبعث في آخر الزمان فتن عظيمة، فعلى المسلم أنه يحذر منها، لا يدخلها في بيته ويبعدها عن بيته ويمنعها من بيته أول شيء، ثم عليه أنه يعظ الناس ويذكرهم ويحذرهم منها، لعل الله أن يهدي من يشاء ولتبرأ ذمته. فدوره دور النصيحة لإخوانه، دوره دور النصيحة لإخوانه، التحذير من شرها، وهو في نفسه يبتعد عنها في بيته وفي عائلته، لا يجعلها في بيته لأنها شر، نعم، تؤثر عليه هو. قد يكون الإنسان مستقيما وطيبا ويبغضها في الأول، ثم يتساهل شيئا فشيئا إلى أن تصبح شيئا عاديا عنده، لأنها فتنة، يبتعد عنها الإنسان، يحذر منها. نعم.
قضية الشيخ، بعض الناس يخرج من بيته إلى المسجد بعد الأذان وينبه في الصلاة ويكبر الصلاة، فما حكم ذلك؟
إذا كانوا يتكاسلون ويتأخرون طيب أنه يمر عليهم ويقول لهم صلوا، أما إذا كانوا ماشين للصلاة ويتهيئون ما له داعي أنه يمر عليهم ويصلوا وهم يتهيئون وماشين للصلاة، يكفي الأذان، وهؤلاء من قادون وماشون للصلاة ما له داعي أنه يروح لهم. كان بعض السلف ينكر هذا ويقول يكفي الأذان، هذا في الذين يكفيهم الأذان، لما الذين لا يكفيهم الأذان ويتأخرون ويتكاسلون هذا منكر، يجب إنكاره، يعني يؤمر بالصلاة ويبلغ عنهم رجال الحسبة ويتخذ معهم الممكن لهدايتهم ولصلاحهم ولحضورهم الصلاة. نعم.
قضية الشيخ، في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله ذكر
صورا متعدده من الاذان، فما مدى صحه ذلك؟ للقيم كتابه زاد المعاد دراسه، يدرس الروايات والاقوال ويبين الراجح منها، ما هو يذكرها ويسكت، يبينها ويبين الراجح منها ويبين المرجوح، هذه طريقته في زاد المعاد. والراجح هو ما لخصته لكم هنا، هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.